الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. قال الإمام مالك رحمه الله: قطع التلبية. إذا أحرم المحرم بالحج ولبى من ميقاته، متى يقطع هذه التلبية؟ قال الإمام: عن محمد بن أبي بكر الثقفي. قالوا: هو محمد بن أبي بكر بن عوف أبو بكر الثقفي المدني، روى له الشيخان أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان من منى إلى عرفة. هذا محمد بن أبي بكر، هذا التابعي، كان حج مع أنس بن مالك، فسأله عندما انطلق من منى إلى عرفات: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يسأل أنس رضي الله عنه كيف كانوا يصنعون، يعني الصحابة، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انطلاقهم من منى إلى عرفات. قال: كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه، يعني يهل المهل ويلبي ويلزم التلبية فلا ينكر عليه، يعني لا ينكر عليه أحد، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. كذلك أيضا بعضهم يكبر تكبيرة العيد أو تكبيرة الأيام العشر فلا ينكر عليه. إذن في مثل هذا اليوم، هو صباح يوم عرفة، تبدأ التكبير، وبالنسبة لغير الحاج يكبر صبح عرفة. وأما الحاج فإنه إذا أراد أن يلبي ويستمر في تلبيته فله ذلك، وإن أراد أن يكبر كما يكبر غير الحاج في الأمصار فله ذلك، لأن أنس يقول: كان المهل فلا ينكر عليه، وكان المكبر فلا ينكر عليه. وأحيانا يجوز أن يكبر أحيانا ويلبي أحيانا، ما دام أن المسألة فيها سعة فإنه يجوز أن يلبي أحيانا ثم في أحيان أخرى يكبر. طيب، هناك قول آخر لبعض أهل العلم، يقولون إن الملبي للحج لا يقطع التلبية إلا عند الزوال بعرفة، أما قبل أن يصل إلى عرفة فإنه يلزم التلبية، لكن عند الزوال وهو في عرفة يقطع التلبية ويكبر. يقول أبو عمر: روي ذلك عن جماعة من السلف، وهو قول مالك بن أنس وأصحابه وأكثر أهل المدينة. ثم نقل عن ابن شهاب الزهري قال: كانت الأئمة يقطعون التلبية إذا زالت الشمس يوم عرفة. وسمى ابن شهاب أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وصعيد. هناك قول ثالث يقول: التلبية لا يقطعها الحاج حتى يروح من عرفة إلى الموقف، يعني إذا صلى الظهر والعصر معا في عرفة ثم ذهب إلى موقفه الذي يقف فيه في عرفات، فإنه عند رواحه إلى الموقف يقطع التلبية، وأما قبل ذلك فلا يقطع. هذا قول ثالث. يقول: هناك قول رابع، وهو أن المحرم بالحج يلبي أبدا حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر. بعضهم يقول: لا، بل يلزم التلبية لأنه ما زال في أعمال الحج، والتلبية شعيرة من شعائر الحج، فيلزم التلبية حتى يكمل رمي جمرة العقبة، جمرة العقبة عقبة يوم العشر. ثم قال أبو عمر ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول عمر وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وميمونة، وبه قال عطاء وطاووس وصعيد وإبراهيم، وهو قول جمهور فقهاء الأمصار وأهل الحديث، وممن قال ذلك سفيان الثوري وأحمد بن حنبل والشافعي وإسحاق بن راهوية وأبو عبيد. هؤلاء يقولون يلزم التلبية حتى يكمل رمي جمرة العقبة يوم العشر، لكن اختلفوا في مسألة جزئية، وهي هل يقطع التلبية عند بداية الرمي أو إنه يستمر في التلبية حتى يكمل رمي السبع الحصيات. فقال بعضهم يقطع التلبية إذا رمى أول رمية، وقال بعضهم بل يلزم التلبية حتى يكمل الرمي كله. قال مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علي بن أبي طالب كان يلبي في الحج حتى إذا زاغت الشمس من يوم عرفة قطع التلبية. هذا هو القول الثاني. هذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يستمر في التلبية حتى إذا زالت الشمس عن كبد السماء من يوم عرفة قطع التلبية ويشتغل بالتكبير. قال يحيى قال مالك وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا. هذا قول مالك، وهو القول الذي أدرك عليه أهل العلم ببلده، وهي المدينة النبوية. قال وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تترك التلبية إذا راحت إلى الموقف. هذا هو القول الثالث، وهو القول الذي يقول إنه يلبي حتى يروح إلى الموقف، فإذا بدأ في الرواح إلى الموقف فإنه حينئذ يقطع التلبية. قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقطع التلبية في الحج إذا انتهى إلى الحرم حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم يلبي حتى يغدو من منى إلى عرفة، فإذا غدا ترك التلبية، وكان يترك التلبية في العمر إذا دخل الحرم. نقل الإمام مالك رحمه الله عن عبد الله بن عمر أنه إذا أحرم بالحج ولبى يقطع التلبية إذا انتهى إلى حدود الحرم، فإذا دخل إلى حدود الحرم فإنه كان رضي الله عنه يقطع التلبية إلى أن يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، فإذا أكمل الطواف والسعي وذهب إلى منزله في منى حينئذ يبدأ التلبية مرة أخرى، ثم يستمر على هذه التلبية حتى يغدو من منى إلى عرفة إلى أن يصل إلى الصبح التاسع من ذي الحجة، فإذا غدا من منى إلى عرفة ترك التلبية أيضا، فكان يجزئ التلبية هكذا عبد الله بن عمر رضي الله عنه. ويقول إنه كما روى الإمام أحمد في مسنده أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كما فعله، وكان يترك التلبية في العمرة إذا دخل الحرم أيضا، إذا كان أحرم بعمرة ودخل الحرم فإنه يقطع التلبية أيضا. قال مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول كان عبد الله بن عمر لا يلبي وهو يطوف بالبيت، لأنه كان يقطع التلبية بمجرد دخوله إلى الحرم، فهو في أثناء طوافه بالبيت لا يلبي. قال مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه، قالوا علقمة بن أبي علقمة يقال علقمة بن بلال مولى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وهو يروي عن أمه وهي مرجانة مولاة عائشة أيضا رضي الله عنها. يقول عن أمه مرجانة عن عائشة أم المؤمنين أنها كانت تنزل من عرفة بنمرة. هذه النمرة هي منطقة قريبة جدا من عرفة وليست من عرفة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل في هذا الموقف أو في هذا المنزل حتى إذا زاغت الشمس خرج من نمرة، فكانت عائشة تنزل من عرفة بالنمرة ثم تحولت إلى الأراك أنها منطقة أخرى. وقوله تنزل من عرفة بالنمرة يعني قرب عرفة، هي ليست من عرفة ولكنها قرب عرفة ثم تحولت إلى الأراك أنها منطقة أخرى قبل عرفة. قالت وكانت، من الذي يقول قالت؟ قالت، من القائل؟ مرجانة. مرجانة. وكانت عائشة تهل ما كانت في منزلها. عائشة رضي الله عنها كانت تهل وتلزم التلبية وهي في مكانها في نمرة أو في الأراك ومن كان معها، فإذا ركبت يعني إذا ركبت إلى الموقف واستعدت للوقوف بعرفة فتوجهت إلى الموقف تركت الإهلال يعني تركت التلبيه. هذا قول من؟ أو هذا القول الثالث، هذا القول ها الثالث. قالت يعني مرجانة وكانت عائشة تعتمر بعد الحج من مكة في ذي الحجة. في عهد النبي أو في حجة الوداع كانت عائشة رضي الله عنها أرادت أن ترجع بحج مستقل وبعمرة مستقلة، فأرادت بعد الحج أن تحرم بعمرة مفردة مع أنها كانت قارنت بين الحج والعمرة لما جاءها الحيض بصرف. فكانت رضي الله عنها بعد النبي صلى الله عليه وسلم تعتمر بعد الحج في مكة في ذي الحجة، تعتمر بعد الحج من مكة في ذي الحجة. يقول ثم تركت ذلك، ثم تركت ذلك، فكانت تريد أن تخرج للعمرة وتسافر لها، فكانت تخرج قبل هلال المحرم حتى تأتي الجحفة، فكانت بعد الحج قبل هلال المحرم تذهب إلى الجحفة وهو ميقات أهل الشام ومصر، فتقيم بها حتى ترى الهلال يعني ترى هلال المحرم، فإذا رأت الهلال أهلت بعمرة يعني أنشأت عمرة من الجحفة رضي الله عنه. قال عن يحيى بن سعيد أن عمر بن عبد العزيز غدا يوم عرفة من منى فسمع التكبير عاليا. لما انطلق عمر من منى إلى عرفة في اليوم العاشر التاسع سمع التكبير من الناس، فبعث الحرس يصيحون في الناس أيها الناس إنها تلبيه، بعث حرسه وشرطه يصيحون في الناس وينادون إن الناس الآن يلزمون التلبية ما داموا أنهم لم يصلوا إلى عرفة، لكن التلبية جائزة والتكبير أيضا جائز. إهلال أهل مكة ومن بها من غيرهم يعني إحرام أهل مكة من مكة في الحج وإحرام من بمكة من غير أهل مكة من المقيمين. قال مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال يا أهل مكة ما شأن الناس يأتون ثعشا وأنتم مدهنون، أهلوا إذا رأيتم الهلال. هذا عمر رضي الله عنه يريد أن يعدل بين الناس يأتي أهل الآفاق وهم شعث غبر، وأهل مكة في بيوتهم، فيقول لا ينبغي هذا. إذا رأيتم جلال ذي الحجة فأحرموا حتى تأخذوا قسطكم من الغبر والشعث. فيقول يا أهل مكة ما شأن الناس يأتون شعثا وأنتم مدهنون؟ إذا أهلوا إذا رأيتم الهلال، يعني بمجرد ما تهلوا هلال ذي الحجة أمرهم بأن يحرموا. طيب، قال مالك عن هشام بن عروة عن عبد الله بن الزبير أقام بمكة 9 سنين في إمارته يهل بالحج لهلال ذي الحجة. فكان رضي الله عنه عبد الله بن الزبير يهل بمجرد ما تهل هلال ذي الحجة، وعروة بن الزبير معه يفعل ذلك أيضا، هذا التابعي وهو أخوه عروة بن الزبير كان أيضا يصنع كما يصنع أخوه عبد الله. قال يحيى قال مالك وإنما يهل أهل مكة وغيرهم بالحج إذا كانوا بها. طيب، قال مالك وإنما يهل أهل مكة وغيرهم بالحج إذا كانوا بها، ومن كان مقيما بمكة من غير أهلها من جوف مكة لا يخرج من الحرم. يعني أهل مكة ومن بها من المقيمين من غير أهلها فإنهم يحرمون بالحج من جوف مكة، لا يحتاجون إلى أن يخرجوا إلى خارج مكة حتى ينشئوا الإحرام من الحل، بل يكفيهم أن يهلوا في جوف مكة. قال أبو عمر ما جاء عن عمر عبد الله بن الزبير في إهلال أهل مكة اختيار واستحباب ليس على الإلزام والإيجاب، لأن الإهلال إنما يجب على من يتصل به عمله في الحج لا على غيره، لأنه ليس من السنة أن يقيم المحرم في أهله، لأنه إذا أحرم بدأ يشتغل بأعمال الحج وهو قبل يوم 8 ليس هناك أعمال حج. فيقول وإن كان يجوز أن يحرم في أول ذي الحجة لكن هذا ليس بإلزام، بل هذا متروك إلى اختيار المحرم. وذكر هنا نقلا عن عبد الرزاق أن عبد الله بن عمر كان يفعل هذا وهذا. يقول هنا عن نافع قال أهل ابن عمر بحجة حين رأى الهلال من جوف الكعبة، ومرة أخرى حين انطلق إلى منى، فكان حين يفعل هذا وهذا. طيب، ثم يقول أبو عمر وأما قول مالك في هذا الباب إن المكي لا يخرج من مكة للإهلال، هذا في الحج، ولا يهل إلا من جوف مكة، فهذا أمر مجتمع عليه لا خلاف فيه، وليس كالمعتمر عند الجميع، لأن الشأن في الحاج والمعتمر أن يجمع بين الحل والحرم، فأمر المعتمر المكي أو من كان بمكة أن يخرج إلى الحل، لأن عمرته تنقضي بطوافه بالبيت وسعيه بين الصفا والمروة، والحاج لا بد له من عرفة وهي حل، فيحصل له بذلك الجمع بين الحل والحرم، ولذلك لم يكن له الخروج إلى الحل ليهل منه بخلاف المعتمر. فيذكر هنا أن الشأن في الحج والعمرة الجمع بين الحل والحرم، والحاج يجمع بين الحل والحرم وإن كان من أهل مكة، لأنه يذهب إلى عرفة وعرفة ليست من الحرم فهي في الحل، فهو يجمع بين الحل والحرم في حجه. وأما المعتمر فإنه إذا أنشأ إحرامه من مكة وانتهت عمرته بالطواف والسعي فإنه لم يجمع بين الحل والحرم، ومن هنا يلزم إذا أراد أن يعتمر أن يخرج من مكة إلى أدنى الحل فيحرم بعمرة من أدنى الحل. قال يحيى قال مالك: ومن أهل من مكة بالحج فليؤخر الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى، وكذلك صنع عبد الله بن عمر. لكن لو أهل أهل مكة من مكة فإنه لا يجوز لهم أن يقدموا السعي الذي يكون بعد طواف الإفاضة يوم النحر، والشأن في السعي أن يكون بعد طواف. فإذا أراد أهل مكة أن يحرموا بالحج من مكة ثم بعد الإحرام يذهبون إلى البيت ويطوفون ويقدمون السعي، فليس لهم ذلك، لأن السعي لا بد أن يكون بعد طواف قدوم أو في اليوم العاشر وما بعده. قال يحيى: وسئل مالك عمن أهل بالحج من أهل المدينة أو غيره من مكة لهلال ذي الحجة كيف يصنع بالطواف؟ قال: أما الطواف الواجب فليؤخر. يعني يقول إن من أنشأ إحراما من مكة سواء كان ممن سكن فيها أو من من كان من أهلها فإنه لا يجوز له أن يقدم السعي قبل يوم العاشر. يقول: أما الطواف الواجب وهو طواف الإفاضة أو طواف الركن فليؤخره، وهو الذي يصل بينه وبين السعي إلى وبين السعي بين الصفا والمروة. هذا الطواف هو الذي يصل به السعي بين الصفا والمروة، لأن السعي لا بد أن يكون بعد الطواف. وبالنسبة لهؤلاء فإنه يكون طوافهم بالبيت يوم العشر أو يوم العاشر، ويكون السعي بعد هذا الطواف. وأما قبل ذلك فإنه يجوز لهم أن يطوفوا، لكن هذا الطواف لا يمكن أن يكون الطواف الواجب وأن يكون بعده سعي الواجب، بل يجوز لهم أن يطوفوا كما شاءوا، لكن الطواف الواجب لا يكون إلا في اليوم العاشر، وكذلك السعي. يقول: وليطوف ما بدا له وليصلي ركعتين كلما طاف صبعا، يعني كلما طاف صبعا يجوز أن يصلي أو يشرع له أن يصلي ركعتين، لكن هذا الطواف ليس هو الطواف الواجب، ولا يمكن أن يقدم السعي بين الصفا والمروة بعد هذا الطواف الذي ليس من أعمال الحج. يقول: وقد فعل ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أهلوا بالحج من مكة فأخروا الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى رجعوا من منى، لأن الصحابة كلهم القارن وغيره طافوا هذا الطواف اليوم العاشر بعد رجوعهم من منى ومن عرفة. يقول: وقد فعل ذلك عبد الله بن عمر فكان يهل لهلال ذي الحجة بالحج من مكة ويؤخر الطواف بالبيت، يعني هذا الطواف الواجب وهو طواف الركن، والسعي بين الصفا والمروة والمروة حين يرجع من منى. طيب، قال يحيى: وسئل مالك عن هدل من أهل مكة هل يهل من جوف مكة بعمرة؟ هذه مسألة عمرة المكي، هل يجوز أن يعتمر المكي من مكة ولا يخرج إلى الحل؟ يقول: بل يخرج إلى الحل فيحرم حتى يجمع بين الحل والحرم في عمرته. ما لا يوجب الإحرام من تقليد الهدي؟ هناك عرف مضطرب أو مضطرب حتى في الجاهلية، فكان الناس يهدون إلى البيت هديا تعظيما للبيت، فكانوا يهدون الإبل والبقرة والغنم يذبح في مكة وينتفع بلحمه أهل مكة، فكانت هذه العادة قديمة، وشرع الإسلام أيضا الإهداء إلى البيت. لكن كانت هناك أيضا أسلوبا متبعا في الهدي، وهو أنهم يجعلون قلائد، يعني شيء يفتلونه من حبال فيربطون به عنق الجمل أو البقرة أو الغنم التي تهدى إلى البيت، ليعلم الناس وخاصة قطاع طرق أن هذا هدية إلى البيت فلا يتعرضون له. وهذا يدل على أن تعظيم البيت وتبجيله كان في الجاهلية، وكان الإرث الذي بقي فيهم، فكانوا إذا رأوا هذه العلامة لا يتقربون، حتى قطاع طرق يعني لا يريدون أن يأخذوا هذه الهدايا أو أن ينتفعوا بها حتى تصل إلى البيت. وأحيانا كانت تضاف إلى القلائد مسألة الإشعار، وهي أن يغرز في صنام البعير في جهة يمينه أو جهة يساره حتى يسيل شيء من الدم على صفحة صنامه، فيعلم بذلك أن هذا هدية إلى البيت ولا يتعرض لذلك أهل الشر وأهل قطع الطريق. لكن إذا أهدى إلى البيت وقلد الهدي، هل هذا بمثابة الإحرام؟ وأن الإنسان إذا قلد هديه ولو لم يذهب إلى مكة يكون محرما؟ لا، يقلد الهدي ويرسل ويبقى في بلده ولا يكون محرما بذلك. قال عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد، من هو هذا؟ عبد الله بن أبي بكر بن محمد قد سبق كثيرا قريبا. عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، سبق أمس. عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته، وهذه أيضا سبقت، أن زياد بن أبي سفيان، زياد بن أبي سفيان هو زياد بن أبيه وأمه سمية أمة لحارث بن كلدة طبيب العرب، فهو أخو أبي بكرة من أمه، لكن معاوية رضي الله عنه استلحقه وسمي بعدما كان يسمى بزياد بن أبيه بزياد بن أبي سفيان، وهو ما يقول زياد بن أبي سفيان، وقد رفض ذلك أبو بكر وحصلت قضيعة بينه وبين أخيه لأمه من أجل قبول هذا الاستلحاق، لأنه يعلم أن زيادا ليس من أبي سفيان. يقول أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن عباس قال: من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي. زياد كان واليا في البصرة وفي الكوفة، وقد سمع عبد الله بن عباس يقول هذا الكلام: من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه. فإذا أهدى وأرسل هديه ومكث في بلده فإنه يجتنب عما يجتنب منه المحرم حتى ينحر هديه يوم العشر. واستغرب، وكأنه استغرب ذلك من عبد الله بن عباس، حتى اضطر إلى رفع سؤال إلى عائشة رضي الله عنها. يقول: وقد بعثت بهدي فاكتبي إلي بأمرك أو مري صاحب الهدي. يقول أنا زياد، يقول أنا قد بعثت بهدي فاكتبي إلي بأمرك في هذه المسألة أو مري صاحب الهدي الذي يسوق الهدي. قالت عمرة، فقالت عائشة: ليس كما قال ابن عباس. عائشة رضي الله عنها ردت على عبد الله بن عباس بعلم وقالت: ليس كما قال ابن عباس. طيب، عندها خبرة خاصة في المسألة وعلم خاص. أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، تقول أنا فتلت الحبل الذي يقلد به الهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قلده، يعني وضع هذه الحبال في عنق الهدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي، يعني أرسل هذا الهدي الذي قلده بيده الشريفة أرسله مع أبي بكر في العام التاسع، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي. ومكث النبي صلى الله عليه وسلم في بلده في المدينة ولم يحرم عليه شيء مما حرم على المحرم. ثم يقول أبو عمر في حديث مالك معان من الفقه، منها أن عبد الله بن عباس كان يرى أن من بعث بهدي إلى الكعبة لزمه إذا قلده أن يحرم ويجتنب كل ما يجتنب الحاج حتى ينحر هديه، وقد تابع عبد الله بن عباس على ذلك عبد الله بن عمر وطائفة طائفة، ذكر منهم أحد التابعين. فهذان الصحابيان يقولان ومعهم أحد التابعين إنه إذا أرسل الهدي إلى مكة ومكث في بلده يمكث وهو محرم حتى اليوم العاشر. طيب، يقول أبو عمر ومن الفوائد والفقه في هذا الحديث أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يختلفون في مسائل الفقه وعلوم الديانة، فلا يعيب بعضهم بعضا بأكثر من هد قوله، يعني يرد عليه قوله لكنه لا يتناوله في عرضه. هي مسألة موجودة اليوم، بعض الناس إذا اختلفوا وتناقشوا في بعض المسائل تكلم بعضهم في بعض واستباح عرضه وطعن في دينه. لا، إذا أردت أن ترد على المسألة رد على المسألة، لكن لا تتجاوز إلى سبه والقطع فيه وثلب عرضه. طيب، يقول فلا يعين بعضهم بعضا بأكثر من رد قوله ومخالفته إلى ما عنده من السنة في ذلك، كان يخالف إذا كان عنده سنة، لكن المجتهد لا يرد على مجتهد بمجرد الآراء، فإذا اختلف الناس لا يمكن أن يحسم هذا الخلاف إلا بسنة واضحة في المسألة. يقول هكذا يجب على كل مسلم، ومنها ما كان عليه الأمراء من الاهتبال بأمر الدين والكتاب في البلدان. هذا زياد بن أبيد هو أمير يجتهد ويريد أن يتعرف على سنة وما يتعلق بأمر الدين، وهذا يدل على ما كان عليه الأمراء في ذلك وإن كانوا على ما كانوا من مخالفة بعض مسائل الدين. ومنها عمل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بأيديهن وامتهانهن أنفسهن، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتهن نفسه في عمل بيته، فربما خاب ثوبه وربما خصف نعله، وقد قلد هديه المذكور في هذا الحديث بيده صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا يدل على أن الصحابة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم والنبي نفسه كانوا يخدمون أنفسهم، ليس هناك خدم يشتغل بأمور الإنسان والإنسان لا يشتغل بشيء، لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يخدم نفسه في بيته. ثم المسألة التي بوب لها الإمام مالك لهذا الحديث، وهو أن تقليد الهدي لا يوجب على صاحبه الإحرام، بمجرد تقليد الهدي لا يستلزم ذلك أن يدخل المهدي في إحرامه. يقول وقد تنازع العلماء واختلفوا في ذلك، فذكر أن هذا القول هو القول بعدم حرمة شيء على المهدي. يقول قال بهذا مالك والشافعي والأوزاعي في أهل الشام والليث بن سعد وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وأبو عبيد وأبو ثور وداود الطبري، فهؤلاء يقولون لا يحرم عليه شيء بمجرد إرساله الهدية. ثم ذكر اختلاف أهل العلم في التقليد، فبعضهم يقول لا تقلد إلا البدن من الإبل والبقر، وأما الغنم فلا تقلد، لكن الشافعي يقول كله تقلد، لكن تقلد الغنم بما يناسبها من فطائل رقيقة ضعيفة لا تؤذيها. ثم تعرض لمسألة أخرى وهي مسألة الأشعار، وهو أن يغرز صنم البعير في صفة يمينه أو يساره بشيء حتى يسيل الدم ليعلم الناس أن هذا مهدي أو مهدا إلى البيت. فيقول: جماهير أهل العلم يرون ذلك، وأنه لا بأس بذلك، وأنه سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ذكر هنا القول المشهور لأبي حنيفة، يقول أبو حنيفة: هذا لا يجوز، لأنه تعذيب للبدن في غير نفع لها ولا لصاحبها، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ شيء فيه الروح غرضا، ولنهي عن المثلى. وقد شدد أهل العلم القول في شأن أبي حنيفة بمثل هذه المسائل غير الجيدة، لأنه يقول عن سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنها مثلة وإنها لا تجوز، ويحمل هذا على أنه ما بلغته سنة الإشعار، ولو بلغه إن شاء الله ما خالفها ولا جعلها من المثلة. ثم ذكر مسألة أخرى وهي مسألة مفيدة، أن الإنسان إذا دخل في العشر وأرسل الهدي، عائشة رضي الله عنها تقول: لا يحرم عليه شيء مما كان يحرم على المحرم. وها هنا حديث فيه عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل العشر فأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره. فكيف يجمع بين هذا وهذا؟ لأن الأخذ من الشعر والأخذ من الأظفار مما لا يجوز للمحرم أن يفعله. وعائشة رضي الله عنها تقول: ما كان يحرم عليه شيء مما كان يحرم على المحرم. وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل العشر فأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره. فيظهر أن الحديثين بينهما شيء من التعارض الظاهر. أزال أو أراد أبو عمر أن يزيل هذا التعارض بالطعن في هذا الحديث، وقال: هذا الحديث فيه ضعف، ولو كان صحيحا لذكره الإمام مالك في الموطأ. هذا ليس بلازم، هذا حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه وهو حديث صحيح، لكن نقل ونقله جيد. نقل عن يحيى بن أبي يحيى بن سعيد القطان توجيها جيدا، هو أحسن من تضعيف هذا الحديث. يقول هنا أنه ذكر لعبد الرحمن بن مهدي حديث عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث بالهدي، وحديث أم سلمة إذا دخل العشر. يقول: فبقي عبد الرحمن ولم يأتي بجواب. هذا أثرا يسأل عبد الرحمن بن مهدي في هذا التعارض الظاهر بين هذين الحديثين. يقول: فبقي عبد الرحمن، يعني سكت ولم يبدي جوابا. يقول: فذكرته ليحيى بن سعيد القطان، فقال يحيى: ذاك له وجه وهذا له وجه، لا يختلفان ولا يتعارضان. حديث عائشة إذا بعث بالهدي وأقام، يعني حديث عائشة في من أرسل هديه لا يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم فيأخذ من شعره ومن أظفاره. يقول: حديث أم سلمة إذا أراد أن يضحي بالمصرى، إذا أراد أن يضحي في بلده فإنه يجتنب عما يجتنبه المحرم من هذه الأمور، وهي أنه لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا. هذا توجيه جيد وجمع جيد. قال أحمد: وهكذا أقول. الإمام أحمد أيضا وافق على ما جاء من شيخه يحيى بن سعيد القطان رحمه الله. إذن هذا الجمع أحسنه من تضعيف حديث في صحيح مسلم. وعلى ذلك فمن كان في بلده وأراد أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من أثار شيئا. وأما إن أرسل هديا إلى البيت ومكث في بلده فإنه يجوز له أن يأخذ من شعره ومن بشره شيئا. قال مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: سألت عمرة بنت عبد الرحمن عن الذي يبعث بهديه ويقيم، هل يحرم عليه شيء؟ عمرة تسأل عائشة عن الشخص الذي يبعث بهديه ويقيم في بلده هل يحرم عليه شيء، فأخبرتني أنها سمعت عائشة تقول: لا يحرم إلا من أهل ولبى. من أهل ولبى هو المحرم، وأما من أرسل هديه فإن إرسال الهدي فقط ليس بإحرام. قال مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن حارث التيمي، وقد سبق مرارا، عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير، قالوا: ربيعة بن عبد الله بن الهدير بن محرز قرشي تيمي من أهل المدينة ومن خيار الناس، أنه رأى رجلا متجردا في العراق، رأى رجلا تجرد من ثيابه ولبس ثياب الإحرام، فسأل الناس عنه قال: ما هذا وهو في العراق وهو لابس لباس الإحرام؟ فقالوا: أمر بهديه أن يقلد، فلذلك تجرد، اعتبر نفسه كأنه محرم بإرسال الهدي، فتجرد عن الثياب المحيطة ولبس ثياب الإحرام. قال ربيعة: فلقيت عبد الله بن الزبير فذكرت ذلك له. ما اعترض على شأن هذا الرجل لأنه لم يكن عنده علم فاصل في ذلك، حتى جاء وسأل عبد الله بن الزبير فقال: بدعة ورب الكعبة. هذا عبد الله بن الزبير يقول: اعتبار الإنسان نفسه أنه محرم وقد أرسل هديه ولم يحرم هو، هذا الاعتبار بدعة ولا ينبغي. هكذا حلف، ولو كان أو لم يكن عنده علم أو حديث مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لما حلف الحليف، يقول بدعة ورب الكعبة. لكن قد سبق أن هذا القول كان يراه عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر. نحن لا نستطيع أن نقول إن أحد الصحابة من أهل البدع، لا نستطيع أن نقول هذا، لكن عبد الله بن الزبير يحلف هذا. ويمكن أن يأتي المجتهد بشيء يقال فيه بدعة، لكن هذا لا يتناوله هو، لا يقال إنه مبتدع. فهناك فرق بين الوقوع في مسألة قد يقال إنها بدعة وبين نسبة الرجل إلى البدعة حتى يقال إنه مبتدع مثلا. لا ملازمة بين الوقوع في شيء مما قد يقال إنه فيه بدعة أو إنه بدعة، وبين وصف الإنسان بهذه البدعة ونسبته إليها. قال يحيى: سئل مالك عمن خرج بهدي لنفسه فأشعره وقلده بذي الحليف ولم يحرم هو حتى جاء الجحفة، قال: لا أحب ذلك، ولم يصب من فعله. هذه صورة أخرى، رجل خرج لنفسه بهديه وساقها وأشعرها وقلدها بذي الحليف، لكنه لم يحرم هو حتى جاء الجحفة، أخر إحرامه هو، فقال: لا أحب ذلك، ولم يصب من فعله. يعني كان ينبغي أن يحرم عند إشعاره الهدي في ذي الحليفة، ولا ينبغي له أن يؤخر هذا الإحرام لأنه قد ترك ميقاتا. يقول: لم يصب من فعله، ولا ينبغي له أن يقلد الهدي ولا يشعره إلا عند الإهلال. يعني يجمع بين الإحرام وبين الإشعار والتقليد، يشعر ثم يحرم أو يحرم ثم يشعر، حتى يكون الإشعار والتقليد في نفس الميقات. يقول إلا رجل لا يريد الحج فيبعث به ويقيم في أهله. أما هذا الذي لا يريد أن يذهب بهديه بل يريد أن يبعث بها ويقيم في بلده فيجوز يعني أن يترك الإحرام. قال يحيى وسئل مالك هل يخرج بالهدي غير محرم. صورة أخرى إنسان يقول خذ هذه الهدية لشخص ما واذهب بها إلى مكة وانحرها في مكة أو في منى، وهذا الذي يسوق الهدية لا يحرم هو. قال نعم لا بأس بذلك، ليس بلازم. إذا أراد أن يذهب إلى مكة ويسوق هذا الهدي ويذبح هناك ليس بلازم أن يحرم الذي يسوق الهدي أيضا. قال يحيى وسئل مالك عما اختلف فيه الناس من الإحرام لتقليد الهدي ممن لا يريد الحج ولا عمرة. مسألة، هذه المسألة كانت موجودة ومثارة في عهد الإمام مالك، مسألة أن الناس إذا قلدوا وأرسلوا الهدي يصبحون محرمين بمجرد إرسال هذا الهدي. فسئل الإمام مالك عن المسألة التي اختلف الناس فيها من الإحرام لتقليد الهدي ممن لا يريد الحج ولا عمرة. يعني إنسان لا يريد الحج ولا عمرة وأرسل هديه، هل إرساله بمثابة إحرامه؟ فقال الأمر عندنا الذي نأخذ به في ذلك قول عائشة أم المؤمنين، تعلق بما نقلت عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بهديه ثم أقام فلم يحرم عليه شيء مما أحله الله له حتى نقر الهدي. هذا هو الفاصل، وهذه هي السنة في المسألة، أن مجرد الإرسال للهدي لا يجعل الإنسان محرما إذا لم يحرم هو. هذا بالله توفيق، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.